الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. قال البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن بشار حدثنا قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبه عن معاويه بن قره عن انس عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: اللهم لا عيش الا عيش الاخره فأصلح الأنصار والمهاجر. وهذا حديث رواه الإمام مسلم أيضا في كتابه هذه السير عن شيخيه محمد بن المثنى ومحمد بن بشار شيخ البخاري في هذا الحديث، كليهما عن غندر وهو محمد بن جعفر عن شعبة بهذا الإسناد. وقد رواه البخاري ومسلم ايضا من حديث شعبة عن قتادة عن انس، ورواه البخاري ايضا من حديث شعبة عن حميد الطويل عن انس، وكذلك رواه شعبة عن يزيد بن حميد الذي يبنى بابي التياح عن انس بن مالك رضي الله عنه. وقال البخاري حدثني احمد بن المقدام حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا ابو حازم حدثنا سهل بن سعد الساعدي قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في الخندق وهو يحفر ونحن ننقل الطوال، وبصر بنا فقال: اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر للأنصار والمهاجرة. وهذا الحديث رواه البخاري في موضع آخر، وكذلك مسلم من حديث عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد. وبهذا انتهت أحاديث الباب الأول الذي بوب عليه البخاري بقوله: باب الصحة والفراغ، باب ما جاء في الصحة والفراغ وأن لا عيش إلا عيش الآخرة. فقد أورد فيه ثلاثة أحاديث. الحديث الأول حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: نعمتان مرغوب فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. والحديث الثاني هو حديث أنس، والثالث حديث سهل بن سعد الساعدي، وكليهما فيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاصلح الانصار والمهاجره. وفي روايه: فاغفر عند مسلم. وفي روايه: فاكرم الانصار والمهاجره. علاقه حديث انس وحديث سهل بحديث ابن عباس الذي يقول في النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، أن الصحابة رضي الله عنهم أنفقوا حياتهم في الجهاد وتركوا أموالهم وتركوا أهليهم خلف ظهورهم وانطلقوا يجاهدون في سبيل الله عز وجل، حتى أن هذا الخروج إلى الجهاد أفسد عليهم كثيرا من معايشهم. وهذا ظاهر في حديث كعب بن مالك الذي أخرجه الشيخان، وفيه أن كعب بن مالك تأخر عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك لأجل الثمار، وكانوا خرجوا في ظروف شديدة جدا من حر شديد طارئ لم يعهدوا مثله، وفي هذا الوقت بالذات وقت جني الثمار، يجنون ثمارهم وتعبهم طول العام. فالذي أثر كعب بن مالك أنه كان يقول: عندي راحلة قوية وأستطيع أن ألحق بهم، لا تفيتنا أنظر إلى ثماري. فلا زال هكذا يكذبه الشيطان حتى تفارق الناس وخرجوا للغزو، وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى تبوك. فثورة إصلاح حياتهم للجهاد، وهذا استثمار الوقت على الحقيقة أن يبذله المرء لله تبارك وتعالى. فأين هذا الخروج من خروج رجل إلى أقطار الدنيا ليبحث عن المال حسب ويؤتي عمره الثمين ورأس ماله الذي سيقف بين يدي الله عز وجل غدا فيسأل عنه ينفقه في مثل هذا العبث؟ كلما ذكرت هذا المعنى، سواء خرج المرء من تلقاء نفسه أو أخرجته امرأته أو أولاده لقصد التوسعة ولقصد أن يحرز المال، كلما خطر لي هذا المعنى طلع سمعي أبيات لبعض الأعراب، وقد رفضت جدا لهذا الأعرابي الذي خرج ليلبي حاجة امرأته من المال ومن الجاه والسعة، ثم رجع كالحلس البالي. تقول هذا الأعرابي وله شبيه في الدنيا كثير، يقول: رأت نصوى الثالث أميمة شاحبا على نصو أنفاله فجن جنونها، فقالت: من أي الناس أنت ومن تكن؟ فإنك راعي سرمة لا تزينها. فقلت لها: ليس الشحوب على الفتى بعار ولا خير الرجال سمينها، عليك براعي ثلة مسلح بذل يروح عليه مقضها وحقينها، سمين الضواحي لم تؤرفه ليلة وأنعم أبكار الهموم وعونها. حقيقة بيد فيها تفجع وحذر. رأت نصو أسفار أميمة شاحبا، النصو بكسر النون هو البعير الهزيل الذي أكده طول السرى وأجهده حتى أذاب شحمه ولحمه. واستعير هذا المعنى للإنسان. رأت نصو أسفار أميمة شاحبا، أي رأت أميمة رجلا هزيلا لفحته البيد ولفحته الشمس وتغير لون جلده على نصو أسفار، أي على بعير هزيل أيضا، لأنه لما خرج ليحصل لها المال الذي تريد رجع بعد وقت طويل جدا على عرض، وكذلك صار بعيره أيضا الذي أجهده السير في الفيام والبواب على نضو الأسفار فجن جنونها. لأنها ليس هذا الإنسان الذي تزوجته وعرفته. فقالت: من أي الناس أنت ومن تكن؟ ما عرفته وأنكرته حتى سألت: من أي ناس أنت؟ عرفني بنفسك ومن تكن، فإنك راعي صرمة لا تزينها. الصرمة هي القطيع من الإبل أو الغنم. فقالت: إنك لا تصلح بهذا أن ترعى قطيع من الغنم لا تزينها. فقلت لها: ليس الشحور على الفتى بعار ولا خير الرجال سمينها. ثم قال لها: عليك براعي ثلة مقصدها وحقيقها. انت بقى كعادة النساء عايز واحد يتلطف مقصد جميل، ها؟ عليك براعي كلتي مسلحبه، المسلحبه اللي هي الاغنام التي لا تفارق المرعى. يروح عليه اي على هذا الراعي مخضها وحقيلها، قاعد تورط الخط وعنده ايه، عنده غنم كثير، يروح على هذا الراعي مخضها بالمخض اللي هو اللبن منزوع الدسم. لبن منزوع الدسم يعني الانسان ايه ما بيسمنش بيه، يعني يشبع بيه ولكن ما يسمنش، جسمه لا يترفع يعني من السمن. وحقيلها الحقيق اللي هو السقاء الذي يوضع فيه اللبن الرائب على اللبن الحليب، يعني الغذاء كامل. كل انت بنات عايزه واحد كده عنده غنم وقاعد طبعا طول النهار وهو عمال يشرب لبن بس كده ومنظر اقرب كده زي اللي انت عايزاه. سمين الضواحي، لسه بنكمل صفات الراعي اللي هي عايزاه. سمين الضواحي، الضواحي ما برز من الجسم كالمنكبين او الكتفين او ما شابه ذلك. سمين الضواحي لمس الرزق ليلة وأنعم، عون لمس الرزق ليلة وأنعم أذكار الهموم وعونها. سبحان الله على الفقرة الأخيرة دي، أذكار الهموم كلها رأيت من الهم ما لم يره أحد هم به. أنا أول واحد ابتلاني هم من ما ابتلي احد بهذا الهم قبلي، لم تؤرقه ليله وانعم اذكار الهموم وعونها، العون اللي هي المشترك، واخد بالك اللي هو الهم المشترك. يعني واحد كالعادة في الشارع، واحد في دول كتير مننا كده، ها؟ فده هم احنا ايه مشتركين فيه. فعايز اقول لها انا لما طلعت اسافر في البيات والبلاد علشان اجيب اللي انت عايزاه واللي انت نفسك فيه، لقيت من الهم ما لم يلقه احد ابدا. انا اول واحد يصبني هم كما قلت به. اما الهموم العون اللي هي بقى لقيها كثير من الناس فحد ولا حرج. فهذا رجل حزين متفجع بعدما قضى حياته في الخارج، رجع بامراض الغربه، ورجع وقد وهى الحبل الذي كان بينه وبين امرأته. تعرف المودة بتكون متينة من الرجل والمرأة إذا كان كلاهما يلبس الآخر، لكن واحد مسافر عشان يجمع الفلوس، سافر بلاد بره يرجع في السنة شهرية. عبد العظيم كزوني في حد منتظر الاستاذ عبد العظيم الكرزون. فلما بيرجع بقى في السنه كلها شهرين، المراه تتعود على بعده وضبطت حياتها على انها بلا رجل. لما بياتي الرجل في الشهرين دول تحس انها قلقه، عينيش طالما ان هو بيبعت الفاتوره كل شهر وانه قال بما يجب عليه من الانفاق، خلاص بتتعود على كده. يجيب الرجل 10 سنين 15 سنه 20 سنه في الخارج، ثم رجع بمل من الاموال، ولكنه رجع بامراض الغربه ايضا، ورجع ايضا الى امراه لم تالمه طويلا، فهي قلقه وضجره. اول ما يبتدي يرجع بقى عشان يستقر على طول تخليه يطلع يشوف اي شغلانه، ليه؟ تعودت يعني تكون وحدها. فهذه المراه يعجبها القوه الظاهره على عاده النساء الا من عصم الله عز وجل، قوه ظاهره بقوه البدن ويسر المال والجاه. ولا تكاد امراه تلتفت الى القوه المستكنه في الانسان والمتمثلة في العلم والعقل والصبر والجهاد. فهذا الرجل الذي دب في الأرض ورجع شاحبا وضيع حشاشة نفسه، بخلاف الذين أقاموا أنفسهم على الجهاد في سبيل الله. هذا الرجل المكسور الوزن الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يقول الشعر لا من قبل نفسه ولا يقوله على لسان أحد إلا إذا كسر وزنه حتى يخرج عن كونه شعرا. يعني حديث عبد الوارث ابن سعيد عن ابي السيناء عن انس مطول يدل، يعني يعطينا سياق القصه سياق هذه الابيات ولما قيلت كما رواه البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه فنزل اعلى المدينه في حي يقال له بنو عمرو بن عوف، فقام فيهم 14 ليلة ثم أرسل إلى بني النجار، فجاءوا متقلدين السيوف. يقول أنس: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر على راحلته، رفه وملأ بني النجار حوله حتى ألقى بفناء دار أبي أيوب الأنصاري، وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم، وأنه صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المسجد، فأرسل إلى بلد من بني النجار وقال: يا بني النجار ثامنوني حائطكم هذا. ثامنوني يعني بيعوا لي هذا الحائط بالثمن. قال: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله عز وجل. فقال أنس: فكان فيه ما أقول لكم، قبور المشركين وفيه خرب وفيه نخل. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخرب فسويت، وبالنخل فقطع النخل قبلة المسجد، وجعلوا عضادتيه الحجارة، وجعلوا ينقلون الصخرة وهم يرتجزون، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وهو يقول: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. لما تجد الوجد هو على بحره لا يستقيم لك، بخلاف قول الصحابة له فكان موزونا، على قول من يرى أن الرجز من بحور الشعر، أما من لا يرى ذلك فأن الأمر واسع. فإذا كان الرجز من بحور الشعر فإن الصحابة لما تكلموا بكلام موزون، قالوا: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. لما تيجي توزنها تتوزن معاه، بكلام قول النبي صلى الله عليه وسلم ما يتوزنش لأنه مكسور. لما تيجي في كلام الصحابة: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، ده الرجل اللي هو بتكتب فيه الألفيات العلمية، سواء كان ألفيات الحديث ولا ألفيات السيرة بتاع المناوي ولا ألفيات ابن مالك في النحو. نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد بما بقينا لا أبدا، كلام موجود. لكن لما تيجي تقول كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يستقيم لك. يقول: اللهم لا خير إلا خير الآخرة. صورة ما تعرفش لغة دقات صوتية التي تقف عليها بالسكون وأنت مطمئن كالعادة في تقطيع الشعر لا تستطيع تقف به هنا، خلاص؟ بخلاف الشطر الثاني موجود: فأصلح أثار والمهاجرة. لكن لا يستقيم البيت كله، حتى لما أنشد شعرا لأظن أمية بن أبي الصلب: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزوجي. كسر الشعر حتى لا يكون قائلا للشعر من الشعر غيره، ولا يقول الشعر من قبل نفسه صلى الله عليه وسلم، ولا يقول الشعر أيضا لغيره موزونا كما هو العادة. فالعلاقة بين حديث سهل بن سعد الساعدي وأنس وحديث نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس أن الصحابة رضي الله عنهم أقاموا أنفسهم في مقام الجهاد في سبيل الله حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجيش أسامة منعقد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان يقول أنفذوا جيش أسامة. وظل الصحابة في هذه الحروب الدائمة طالما أن لهم عدو في الأرض كما قال الله عز وجل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فالقتال في الأرض كلها قتال عقيدة ليس القتال الاستيلاء على أرض ولا الاستيلاء على بترول ده كله تحصيل حاصل لأنه إذا استولى على الأرض فقد استولى على خيراتها. لكن المسألة كما يعني يقال بلغة اليوم هي صراع الحضارات هي صراع الحضارات. كل أمة تريد أن تفرض تراثها ومعتقدها على الأمم الضعيفة. فالصحابة رضي الله عنهم أبنوا حياتهم حتى أن رجلا غيورا جدا كالزبير بن عوام الذي ما كان يرضى أن تخرج رأسه أسماء لتأتي بالنوى للفرج وكان يتشقق من الغيرة ولم يستطع أن يقوم مقامها لكونه حبس نفسه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري وحواري الزبير بن العوام. وكذلك أبو بكر الصديق لما ترك تجارته ولازم النبي صلى الله عليه وسلم بل أنفق كل المال الذي جمعه من في تجارته على تحرير العبيد أو على استيلاء المسلمين الضعفاء كبلال وغيره كما هو معروف. وكما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يشير إلى بلال قال أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. وكان يقصد بالسيد الثاني بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. البنطلون الواسع بالنسبة للنساء أمام المحارم والزوج. أما الزوج فلا إشكال حتى لو لبست البنطلون الضيق أمام زوجها فلا إشكال فيه، ولكن أمام المحارم فيه نظر لأن نحن قد نختلف في وسع البنطلون لكن على أي حال فيعني المرأة المسلمة لا تفعل ذلك إلا إذا يعني لبست شيئا من فوق يغطي عجيزتها. لو أرادت أن تلبس البنطلون فيعني تلبس شيئا طويلا. يقول سائل مفهوم حديث الإغتسال والكحول يوم الجمعة أن له بدون خطوة أجل السنة صيامها وقيامها، هل الغسل واجب والحديث صحيح؟ أما الحديث نعم فصحيح، حديث أوس بن أبي أوس من بكر وابتكر من غسل وغسل وبكر وابتكر ومشعر لم يركب وجنى من الإمام كان له بكل خطوة أجر سنة قيامها وصيامها. وهذا من أعظم الأجور التي وردت في الأحاديث، هذا حديث صحيح. أما الغسل يوم الجمعة فعلى قولين أهل العلم والذي يعتقدوه أن غسل الجمعة مستحب. هل يجب إدراك تكبيرة الإحرام 40 يوما؟ حتى تنتهي تكبيرة الإحرام للمأموم شروط الإدراك مش فاهم الكلام. سؤال مهم. هو التكبيرة الأولى بما تدرك؟ يعني لو واحد عايز يحدث ويقول أنا أدركت التكبيرة الأولى بما تدرك؟ روى أبو نعيم الأصبهاني في كتاب أخبار الأصبهاني كتاب صحيح عن وكيع بن جراح أنه قال أنه قال من أدرك تأمين الإيمان في الركعة فقد أدرك التكبيرة الأولى، فحله بإدراك التأمين، فلو أدرك التأمين أدرك تكبيرة الإحرام، إنما إذا فات التأمين فقد أدرك الركعة الأولى. وطبعا هناك فرق بين إدراك تكبيرة الإحرام وإدراك الركعة الأولى. الحديث بتاع الأربعين يوما عندي ضعيف. هو بدأ من النفاق؟ ما حكم اللحن في الأذان عن الحد المشروع؟ يعني هيعمل ايه؟ إذا كان عند الراديو كده يقول حاجة على الفلاح 600 حركة كده تتأذن، هو يعني ما زالت حركات الحروف يعني يحسن الوقوف عليها، ولكن لا يجب. انا اتكلم طبعا عن الاذان، ولكن لا يجب. الحركه الطبيعيه للحرف حركتين، البث الطبيعي للحرف حركتين. يعني لا اراه حرام، ليس عندي دليل تحريم، وان كان يكره لخروجه عن البث الطبيعي للحروف. وبرضه بيكره، برضه واحد يقول لي ليه؟ مش كده؟ نعم، الله أكبر. الليل ده هيكون في يعني ايه هو يعني مخالفة الحروف المادة الطبيعية، هتكره النظر يعني والرأي يصيب ويخطئ لمخالفة به العرف الجاهل. عرف ايه؟ عرف القراءة الجاهلة بس يعني. لكن انا ليس عندي دليل تحريم ولا دليل كراهة من السنة، انما قراءة القرآن بلغون العرب كما قلت قبل ذلك اكثر من مرة انه حديث منكر عند علماء الحديث ولا يصح، ولو كان ولو صح هذا لا يعني كان فيه معنى الكراهة لمن يعني يخرج عن المد الطبيعي في الأذان وغيره. واحد يسأل عن حديثين عن آية وحديث كأنه يقول أن ظاهرهما التعارض في قول الله عز وجل لو تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم به. هذه الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله منسوخة بالآية التي خلفها مباشرة، أو إن لم تقل منسوخة فقل إن المعنى بين في الآية التي جاءت بعدها مباشرة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كثرت عليها ما كثرت. وهذا الحديث روى مسلم في مناسبة نزول آية حدث لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه لما نزل هذه الآية جاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله جاءت التي لا نستطيع اللي هي وأن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، قال أتريدون أن تقولوا كما قال بنو إسرائيل سمعنا وعصينا، قولوا سمعنا وأطعنا فقالوها فذلت بها ألسنتهم، فأنزل الله آية الرخصة بعدها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فأعلمنا ربنا تبارك وتعالى بإصرار هذه الآية أنه لا يحاسب إلا إذا فعلت الجوارح، إلا إذا فعلت الجوارح، أما إذا لم تتحرك الجارحة فلا يحاسب المرء على الخاطر الذي يمر على قلبه. ولكن أريد أن أنبه إلى أن القلب إذا انعقد على شيء فقد صار عملا، لأن القلب هو أعظم الجوارح كلها، لأنه ملك البدن، القلب أعظم من اليد وأعظم من العين وأعظم من الأذن فإذا انعقد القلب على شيء فقد عمل. يعني لو أن رجلا كفر بالله وانشرح صدره لهذا الكفر ولم يتفوق طيلة حياته ولم يدعو أحدا ولم يتهجم على أحد فانطلق رأسه وانشرح قلبه للكفر أيؤاخذ عليه أم لا؟ يؤاخذ عليه ولا يقال إن هذا شيء مر على القلب أو أن هذا كان حديث نفس. لا يحاسب القلب إذا مر القاضر على القلب بغير انعقاد القلب عليه. أما إذا انعقد عليه فصار عقيدة فإنه يحاسب به حتى وإن لم تنفعل الجوارح لمقتضى هذا الذي انعقد عليه القلب. الله Thank you.